الأبياء والكنوز تشهد بالبطولة والثبات. واسأل عن الأمجاد بالجلة والفرات، واسأل صلاح الدين أين المكرمات. واملأ فؤادك من رحيق ذكريات، صفحات 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 صفحات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي علمنا، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. والذي علمنا سبحانه وتعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. واشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين حول صفحات من التاريخ تحت عدوان بيت المقدس، ميراث الأمة المسلمة، تئن من وطأة الاحتلال الصهيوني الغربي منذ 91 سنة. والأمة خذلت فلسطين وبيت المقدس، ويقترن ذلك أيضا باستعراض المخطط الصهيوني الغربي الذي اكتملت آلياته لتمزيق المنطقة العربية ومصر في القلب منها، اعتمادا على ما كتبه روجي جارودي في كتابه ملف إسرائيل، اعتمادا على ما نشرته جريدة كيفونيم 14/2/1982، وهو عبارة عن قرارات المنظمة الصهيونية العالمية لتمزيق مصر والمنطقة العربية، مزقهم الله كل ممزق، واعتمادا على ما كتبه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حامد عبد الله ربيع رحمة الله عليه، تحت عنوان مصر والحرب القادمة: كيف تفكر إسرائيل؟ إدارة الصراع العربي الإسرائيلي. وما كتبه أيضا أستاذ الاستراتيجية الشاملة بأكاديمية ناصر العسكرية فوزي محمد طايل رحمه الله، تحت عنوان كيف نفكر استراتيجيا وأيضا ما كتبه تحت الجولة الإسرائيلية العربية السادسة. واعتمادا أيضا على الله ثم على ما كتبه جمال حمدان في مذكراته الخاصة وما كتبه أيضا حامد ربيع في كتابه النظام السياسي في إسرائيل وما كتبه فوزي محمد طايل تحت عنوان النظام السياسي في إسرائيل وما كتبه أيضا جريدة عرب تايمز عددها 107 في 11-20 ديسمبر سنة 1992. والهدف من هذا تذكرة الأمة وتذكرة البشرية بالعدوان الذي دبر بليل على فلسطين البيت المقدس وأيضا بيت بليل ضد العالم العربي والإسلامي تحت مسمى مكافحة الإرهاب، رغم أن أمة الإسلام للإنسان عندها حرمة وللدم عندها حرمة. يقول ربنا سبحانه: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. ربنا علمنا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. رب العالمين علمنا: أمة الإسلام للإنسان عندها حرمة، لقول الله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ورسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم رحمة الله للعالمين علمنا: من آذى لي ذميا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله. وعلمنا صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى الكعبة: ولدم امرئ مسلم أعز على الله منك من بيت الله العتيق. ورسولنا صلى الله عليه وسلم علمنا: من أعان على قتل إنسان ولو بشطر كلمة جيء به مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. ورسولنا علمنا: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخونه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. عدوان بيت بليل منذ 91 سنة نلمح آثاره في كل مكان، رغم أن أمة الإسلام وقف رسولها في حجة الوداع في مكة المكرمة ليعلن على سمع الدنيا وبصرها منذ 14 قرنا من الزمان: أيها الناس، خطاب للبشرية: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، حرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. أيها الناس، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. إذن أمتنا تتعرض صباح مساء للمؤامرات التي تحاك هنا وهناك، وتثار الفتن في بلادنا على السبيل بيننا وبين إخواننا المسيحيين، رغم أننا نعيش نحن وهم منذ 14 قرنا من الزمان قمة في الأخلاقيات والانضباطات والمحبة والمودة، إلى أن تدخلت الدول الغربية في حياتنا فأفسدت علينا وحدتنا وتكاد تعصف بها. انظروا ما يجري الذين يتكلمون عن حقوق الإنسان، نحن نؤمن بوحدة الأصل البشري، كلكم لآدم وآدم تراب، وأن الإنسان مخلوق مكرم بنفخة من روح الله، لعقله حرمة ولنسله حرمة وماله حرمة، ولا يجوز حبس حريته ولا ترويعه ولا تغريبه ولا قتله. أهل الكتاب هذه عقيدتنا، شركاء في الوطن ولهم حقوق المواطنة الكاملة، ونحن مطالبون ببرهم والعدل معهم، وتحقق ذلك طيلة 14 قرن من الزمان. لا أحد، هذه عقيدتنا يا أبناء الغرب، تعلموا من أمتنا، لا أحد يعادي الغرب أو الشرق لكونه نصرانيا أو يهوديا، إنما نعادي المعتدين الذين احتلوا أوطاننا وسلبوا ثرواتنا وأشعوا الفتن في ربوعنا وأشعوا القتل والدمار في منطقتنا، اغتصبوا فلسطين وأبادوا وشردوا جزءا كبيرا من أهلها وأقاموا الكيان الصهيوني على أرض فلسطين، وسلوا وعد بلفور، وسلوا اتفاقية سايكس بيكو التي مزقت العالم العربي والإسلامي، مزقكم الله كل ممزق. اسألوا عصبة الأمم التي فوضت بريطانيا سك الانتداب في يوليو سنة 1922 لإبادة وتشريد الشعب الفلسطيني وإقامة الكيان اليهودي على أرض فلسطين. اسألوا الكونغرس الأمريكي الذي أصدر في سبتمبر 1922 قرارا بدعم بتأييد عهد عصبة الأمم، بمعنى تفويض بريطانيا في إبادة وإقامة الكيان الصهيوني على أرض فلسطين. من لا يملك يهب لمن يستحق، لماذا لم تعطوه في أرضكم؟ هذه أرضنا، ديارنا، هذه أرضنا، هذه أرض الإسلام. واسألوا عصبة الأمم، وعدها اسألوا هيئة الأمم التي أقمتموها 1945، ولم تكتفوا بالدماء التي أريقت في الحرب العالمية الثانية، وصدر قرار 181 29 نوفمبر 1947 بتقسيم فلسطين لأول مرة في تاريخ البشرية بين اليهود وبين الشعب الفلسطيني. من الذي أعطى قرار غير ملزم صدر من هيئة الأمم؟ من لا يملك أعطى من لا يستحق، ووضع القرار بيت المقدس تحت الوصاية، تحت حماية الأمم المتحدة. من الذي ضيع بيت المقدس؟ يا عصبة الأمم، يا هيئة الأمم، يا هيئة الأمم، أنت مسؤولة عن تهويد بيت المقدس. بيت المقدس أمانة في رقبتك يا هيئة الأمم، يا أمين عام الأمم المتحدة، عشان نعرف من الإرهابي يا قادة الغرب ويا أبناء الشعوب العالم كله. اشهدوا على ما يجري على أمتنا، من الذي مكن الكيان الصهيوني وكل قرارات الأمم المتحدة كلها تقول أن الكيان الصهيوني سلطة احتلال، وأن ما أجراه من تغييرات في بيت المقدس غير قانونية، غير قانونية، واتهم الكيان الصهيوني بأنه عنصري، واتهمه أيضا بأنه غير محب للسلام، وجاءت القرارات الدولية ومنها قرارات لمجلس الأمن تتهم الولايات المتحدة الأمريكية بالتواطؤ مع الكيان الصهيوني، وتطلب منه رفع يده، وطالبت هذه قرارات أممية، وطالبت أن هذا الكيان غير محب للسلام
ولا يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة، وأنه على الدول العالم أن تمنع عن الاتجار مع الكيان الصهيوني أو تمد له يد المساعدة، لأن ذلك يساعده على عدم تنفيذ قرارات المتحدة. من هو إذن المجرم الذي يغتصب الأوطان ويروع أهلها؟ من الذي قتل شعب فلسطين؟ الأيام الماضية في نيجيريا عثروا على 100 جثة في مناطق المجاري والأبار، مقابر جماعية في المجاري. لماذا لم يتحرك الغرب؟ لماذا لم تتحرك مؤسسات الحقوقية؟ لأن شعب نيجيريا شعب مسلم 80%، أكبر دولة إسلامية، وويل لبريطانيا بين يدي الله. ظلت ما كانش فيه نسل أي إنسان يدين بغير الإسلام. مملكة بورنو الإسلامية، بريطانيا هي التي احتلت جنوب نيجيريا، قعدت 100 سنة وتقوم عمل التنصير والتبشير، لم تخرج إلا وقد سلمت الدولة الإسلامية نيجيريا التي عددها 150 مليون نسمة، مفروض 70-80% منهم مسلمين. لم يتحرك أمين عمل المتحدة يقول ما الذي وتم تهجير حوالي 170 ألف هربوا من العدوان النصراني على الأرض. وهذا طبعا شيء، لماذا ولم يحاول، لم أسمع عن رئيس أو قائد من أبناء هذه الأمة يرسل رسالة إلى رئيس نيجيريا الموجود الآن يعالج في المملكة العربية السعودية، ويرسل لرئيس الوزراء يقول له ماذا يجري، ماذا تحتاج منا، فين المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فين كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ما أحوجنا إلى أن يدرك العالم كله أننا نحن مقهورون، نحن مظلومون. الولايات المتحدة الأمريكية كما كتب الأستاذ الدكتور حامد ربيع رحمة الله عليه، قال هو يعرض تحت عنوان مصر والحرب القادمة، وقال الصهيونية والاستعمار يعدان العدة لتمزيق المنطقة مصر والمنطقة العربية، وذكر المخططات وعلى وجه التحديد عشان ندرك من المقهور، من المظلوم، من المعتدى عليه، من الذي لا يجد من ينصره حتى من بني جنسه. قال حامد ربيع: الأسباب الرئيسية التي عجلت بالغزو الاستعماري الصهيوني الأمريكي والأوروبي للعالم العربي في عام 1991 واحتلاله لقواعد في جزيرة العرب والبلاد المحيطة والبحرين الأحمر والأبيض وضرب العدة العسكرية والمنشآت المدنية لشعبي العراق والكويت، والأخطر من هذا تمزيق الصف وتحجيم دور مصر في المنطقة العربية والعالم الإسلامي، ووضع اليد على منابع النفط، والهيمنة شبه الكاملة على حياة المجتمعات، مع العمل المستمر لضرب أي محاولة وطنية تحاول التحرر من قبضة الأعداء. ونعلم جيدا أن الجهر بكلمة الحق قد تكلف الإنسان حياته، ولكن رسولنا علمنا أن الشهداء في حواصل طير خضر، في حواصل طير خضر تسرح في رياض الجنة وتأوي إلى قناديل من نور في العرش الرحمن. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وغدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. أيها المشاهد الكريم، إن هذه الأخطار المحدقة تحديات في وجه الأمة، لا بد وأن تأخذ بالأسباب لمواجهتها. ثم ذكر أيضا حامد ربيع أسباب نجاح مخططات الاستعمار والصهيونية في العالم العربي، وقال إنها ضعف الإرادة الزيتية. الأمة ضعفت إرادتها خير أمة أخرجت للناس، ضعفت إرادتها الذاتية فما عادت تقاوم، ولوجود أداة أخرى لا مثيل لها وهي إسرائيل. ثم أردف الكاتب رحمه الله ليوقظ وعي الأمة من 28 سنة والأمة لم تأبه لأقوال العلماء. قال الرجل رحمة الله عليه: سياسة الأمن القومي الأمريكي، كلام أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حمد رجل، تعني السياسة الأمريكية حدوث أمر معين على حدودها المباشرة، يعني ضرورة القتال بلا مقدمات. وقد وسعت الولايات المتحدة هذا المفهوم لتجعل من وجود إسرائيل وبقائها أحد عناصر أمنها القومي، ولكنها منذ حرب 67 طورت المفهوم فجعلت أساسه التفوق العسكري الساحق للأداة العسكرية الإسرائيلية على جميع القوى المقاتلة العربية، وذلك يعني إلغاء لأي معنى من أعاني الأمن القومي لأي دولة عربية. أين الرئيس أمابا الذي وقف في مسجد الشارقة في أحد مساجد القاهرة ليتكلم عن التسامح ويتكلم عن المحبة ويتكلم عن حل المشاكل الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية؟ أين الرئيس أوباما ووعوده التي وعدها لكي يدرك ماذا يجري حوله وفي بلادنا؟ ثم تكلم حامد ربيع عن المساندة الإقليمية والتي اللي بيسموها واتفاقية كامب ديفيد هي امتداد لهذه السياسة، وخلاصتها تحويل المنطقة من الخليج حتى البحر الأحمر بجميع شواطئه وحوض البحر الأبيض المتوسط ليصير الجميع كتلة متراصة، وذلك بتحويل المنطقة إلى قاعدة متماسكة تتميز بالخاصة. مع فين تعمل إيه هذه المساندة الإقليمية؟ لمن؟ اللي تدعم الأهداف المطلوب أنها تدعم الأهداف والاستراتيجية الأمريكية الصهيونية، وكمان بقبول القيادات السياسية بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومعناها السلبية في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة، وهو يسعى لتحقيق مخططات الكيان الصهيوني. ثم ختم حامد ربيع كلامه بكلمات على جانب كبير من الهمة. قال أحد الأهداف الرئيسية اللي هو تخريب مصر من الداخل وعزل مصر عن محيطها العربي وخلل في وظيفة مصر العربية والإقليمية، خلل تخريب مصر من الداخل وتأتي ما يسمى بإثارة الفتنة الطائفية وراءها الاستخبارات الصهيونية. والدليل على ذلك ما كتبه فيكتور أستروفيسكي في كتابين نشرا بعين الخداع والجانب الآخر على الخداع، وفضيحة لافون التي نشرت في كتاب كتبه وترجمه فوز محمد طائل يوسف ملمين اللي هو الجواسيس غير الكاملة، اللي هي الخلية التي كانت نائمة وكانت طلب من أحد أفرادها أن تضرب مواكب أماكن أمريكية وإنجليزية والسكة الحديد والبريد على أن يلحق هذا بالتيار الإسلامي، وشاءت إرادة الله أن يقبض على هذا العميل الصهيوني في ميدان التحرير وهو ينتزع القنبلة من جيبه يتدخن، وحكم في عهد الرئيس عبد الناصر وحكم على 2 منهم بالإعدام. تخريب مصر من الداخل، عزل مصر عن محيطها الغربي رغم الخدمات الجليلة التي أدتها للكيان الصهيوني، وخلق شلل في وظيفة مصر الأقليمية، وتوريط بقية الدول العربية في كامب ديفيد، والحرص على تجزئتها وحصارها لتحقيق حلم إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات. أيها المشاهد الكريم، من أجل هذا تم تحجيم دور مصر وتفريغ المنطقة من قيادتها التاريخية، وذلك يحقق أهداف السياسة الإسرائيلية ومن ثم سياسة الأمن الأمريكي. فليس من صالح سياسة المساندة أن توجد مصر القوية القادرة على أن تشكل أو تكتل خلفها دول المنطقة. أيها المشاهد الكريم والمستمع الكريم، أود أن أذكر عشان نعرف جزاء سنمار الذي قدم لمصر، وهذه مخططات الصهيونية العالمية، قراراتها التي اتخذتها في بيت المقدس بعد احتلالها في 19 فبراير سنة 1982، عشان يسمع القاسي والداني أن أمتنا مظلومة، وأن نعاني من الاحتلال، وأن نعاني من القهر، وأن نعاني من سلب ثرواتنا وإشاعة الفتن في بلادنا. هذا قاله روجيه جارودي الكاتب الفرنسي في كتابه ملف إسرائيل، وترجم من الإنجليزية والفرنسية إلى العربية. قال بالنص الواحد، في النص بيعلق على استراتيجية اليهود في فلسطين، أنهم لم يكتفوا بإبادة وتشريد الشعب الفلسطيني، إنما يريدون تهويد فلسطين كلها. فقال الهدف من الثوراء المؤرسة طرد العرب من فلسطين ومن الخارج، والعمل على تفتيت البلدان العربية، وهما شقة المشروع الصهيوني. واستراتيجية إسرائيل في الثمانينات، هذا النص كما يقول جارودي كشف واضح للأساليب التي تنوي إسرائيل اتباعها من أجل التدخل المنظم والعام ضد أنظمة الحكم في جميع البلدان العربية، بغية تفكيكها وتفتيتها بما يتجاوز نطاق كل الاعتداءات السابقة ل 48 و49 و56 و67 و82 في لبنان. بيقول كل ده الحاجات اللي جاية دي هتفوق كل البلاء اللي حاصل ده. ومشروع بمثل هذه الضخامة كما يقول جارودي تؤيده الولايات المتحدة الأمريكية تأييدا غير مشروط وغير محدود، سيؤدي ولا شك إلى انتفاضة خطيرة، ليس من جانب الدول العربية والإسلامية فحسب، ولا من جانب مجموع البلدان العالم الثالث، ولكن من جانب الدول بعض الدول الكبرى التي لا تستطيع أن تقف مكتوفة اليدين ولا تتدخل في مثل هذه العملية. فهذه الخطة كما يقول جارودي اللي هو نشرته اللي هو مخطط الصهيونية العالمية، إذن هي أخطر مفجر لحرب عالمية ولأرهب نزاع نووي يمكن أن يؤدي إلى انتحار كوكبنا. حد جرى ما كتبه جارودي؟ وهذا المشروع الصهيوني كما يقول جارودي لا يتعلق فقط بجزء محدود من العالم، إنه يهدد الشعوب جميعا. وقد صدق جارودي، شعوبنا كلها تحيا في ظل حالة من عدم الاستقرار، دماؤها تنزف في كل مكان، يهدد الشعوب جميعا. وأقربها إلينا ما حصل في غزة، الشيء المستغرب ما تسمى بلجنة الاضطهاد الديني. أين كنت يا لجنة الاضطهاد الديني فيما حدث على غزة حينما يضطهد اليهود شعب غزة ويحاصره ويستخدم معه القنابل الفوسفورية؟ لماذا لم يتحرك لجنة الاضطهاد الديني أن اليهود يضطهدون أهل غزة؟ ما هذا الكيل بكيلين؟ أين أنت يا منظمة الأمم المتحدة؟ أو ما يحدث على أرض الصومال وما يحدث على أرض السودان ومحاولة تقسيم السودان؟ مزقكم الله كل ممزق، مؤامرة بريطانية منذ كم؟ والحقيقة أهل السودان يعني ما أصابهم كان نتيجة أنهم دخلوا على أكتاف الجيش المصري في عهد إسماعيل باشا، في عهد محمد توفيق باشا بعد احتلال مصر 82، زحفت مصر لأن كانت مصر ترى إن مجالها الحيوي ليس فقط عند حدود السودان، إنما مجالها الحيوي في أفريقيا، وكانت هي فعلا تقف عند منابع المياه، وكانت أفريقيا كلها تعتبر امتداد عضوي لمصر في ذلك، ومنها مصر والسودان. فغادر الإنجليز وعاشوا في الجنوب وفصلوه عن الشمال، مؤامرة تجري. ودارفور، من الذي يشيع الفتنة في دارفور؟ سمعت قرار من رجل حقوقي قال ثبت ان 80% من قتلى او موتى دارفور نتيجة قلة الطعام وقلة الشراب، هذه القضية. ومن الذي ازاي على الفتنة؟ قال اذن ما يجري هنا؟ من الذي درب المرتزقة في خارج في اسرائيل وارسلهم الى جنوب السودان ليشعلوا الحرب؟ من الذي ينوي ان ينقل ترساناته النووية؟ من الذي رتب ان ينقل ترساناته النووية الى جنوب السودان؟ من الذي اقام قواعد عسكرية، 6 قواعد عسكرية لغاية سنة 96 في اريتريا؟ من الذي يحاصر البحر الاحمر؟ من الذي اشاع الفتنة على ارض الجزيرة العربية؟ من الذي يشاع الفتنة في كل بقاع الارض؟ بلاء شديد، الى الله المشتكى وهو المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعود مرة أخرى لكي يسمع القاصي والداني ما قاله جارودي عن المخطط الصهيوني الذي نشر في 14 الذي نشر في 14 فبراير 1982 في جريدة كيفوني. قال إن هذا المشروع الصهيوني يهدد الشعوب جميعا، وهذه التطلعات الاستعلائية النابعة من جنون العظمة خطيرة جدا، لأنه قد اتضح وثبت حتى الآن أن دولة إسرائيل تنفذ ما سبقا أعلنت عزمها عليه. وسنورد فيما يلي أهم الفقرات وأكثرها دلالة من ذلك المقال الصادر على المنظمة الصهيونية والذي يكشف عن آفاق المستقبل. فقال ده كلام بيتصل بمصر، مصر اللي عقدت اتفاقية السلام مع اليهود الذي كان يرفعون شعار السلام اختيار مصيري. قال استعادة سيناء بثرواتها هدف ذو أولوية، ولكن اتفاقات كامب ديفيد تحول الآن بيننا وبين ذلك. لقد حرمنا من البترول وعائداته، واضطررنا للتضحية بأموال كثيرة في هذا المجال. الصهاينة بضحوا عشان يخرجوا من أرضنا، ضحوا. ويتحتم علينا الآن استرجاع الوضع الذي كان سائدا في سيناء قبل زيارة السادات المشؤومة، السادات اللي فتح لهم الطريق إلى بلادنا. زيارته المشؤومة بالنسبة لليهود مش عجبهم، مش مكفيهم. وقبل الاتفاقية التي وقعت معه في 79، ثم قالت قرارات المنظمة الصهيونية الوضع الاقتصادي في مصر وطبيعة النظام الموجود بها وسياستها العربية، كل هذا سيؤدي إلى مجموعة ظروف تدفع بإسرائيل إلى التدخل في مصر، إلى التدخل في مصر بسبب نزاعاتها الداخلية. عشان كده هم أشاعوا الفتنة الطائفية. لم تعد مصر تشكل بالنسبة إلينا مشكلة استراتيجية، هكذا يقول الصهاينة، ومن السهل أن نجعلها تعود خلال 24 ساعة إلى الوضع التي كانت عليه بعد حرب يوليو 67، وخطتكم إنها ممكن يتم في عدة ساعات لأن سيناء منزوعة السلاح. ولكن إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. مصر التي قال عنها صلى الله عليه وسلم تخذ منها أجنادا فهم خير أجياد الأرض، الذي أوصى بها محمد صلى الله عليه وسلم استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لكم بها ذمة ورحمة. فزوجة محمد صلى الله عليه وسلم ماريا القبطية من مصر، وجدة إسماعيل عليه السلام وزوجة إبراهيم هاجر من مصر. مصر صاحبة التاريخ العظيم كانت لها اليد الطولة، وحدودها لم تكن في البقعة التي تعيش فيها المصريون الآن. مصر كانت تمتد حدودها ومجالها الحيوي عبر فلسطين وعبر سوريا مجالها الحيوي يرتبط بإخوانهم على أرض الجزيرة العربية والبحر الأحمر بل وشرق أفريقيا، بل كان هنالك أسطول في البحر الأحمر لتأمين شبه القارة الهندية ضد الاستعمار البرتغالي والاستعمار الأسباني. اقرأوا التاريخ في عهد قايد باي، وكان المجال الحيوي لمصر يمتد عبر الدولة العثمانية والشمال الأفريقي. ليست مصر هي التي تلمحونها الآن منزوية على نفسها، هذا هو مجالنا الجغرافي في عهد دولة المماليك التي امتدت حدودنا شرقا وغربا، التي انطلق رجالها ليقدموا النجدة لمسلمي الأندلس. مصر التي كان لها دورا فاعلا في تحرير بيت المقدس من الاحتلال الصليبي في 583 هجرية بعد 91 سنة. إذن يا أبناء الغرب والشرق، الزمن جزء من العلاج، لن تضيع الحقوق، لن تضيع فلسطين، الحق معنا والله معنا والقانون معنا وشعوب العالم الحر معنا. لكن ربنا بس علمنا، قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ولذلك أنا أنعي على الذين يتصورون أن مصر هي تلك الرقعة التي تعيش فيها ويعيش شعب مصر. لا، أرضنا تبتد عبر سيناء إلى فلسطين، تواصلنا مع إخواننا على أرض فلسطين على أرض بيت المقدس هذا لن يقف في طريقها أحد. وإن غدا لنظيره قريب، إن الجارودي يقول إن مصر إنها في مخطط الصهيونية إنها ستستردها وستمزقها مزق الله كل مؤاخذة. قال بسبب إيه سيؤدي في النهاية، قال قارودي كلام الصهاينة، ما وراء فيه ماتت أسطورة مصر زعيمة العالم العربي وفقدت مصر 50% من قدرتها. هل يسمع أحد من السادة إخواننا قادتنا وزعمائنا يقرؤون ما كتبه حمد ربيع ونشر جارودي من 28 سنة؟ وسنستطيع بعد أجل قصير أن نستفيد من استرجاع سيناء، إن شاء الله ستكون مقبرة لكم، ولكن ذلك لن يغير من ميزان القوة. وكبناء موحد أصبحت مصر جثة هامدة، وبخاصة إذا أخذنا في الاعتبار المجابهة المتزايدة والمتصاعدة بين المسلمين والمسيحيين بها. ويجب أن يكون هدفنا هو تقسيمها إلى أقاليم جغرافية متباينة في التسعينات على الجبهة الغربية. هل أدركنا لماذا جاء العنوان المشروع الصهيو غربي لتمزيق مصر والمنطقة العربية؟ إننا لا نهرف بما نقول، هذه هي الوثائق وهذا ما كتب، ولكن الأمة كانت غافلة وآن لها أن تستيقظ. إحنا لا نخاف من أحد، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. أرضنا لها حرمة ودماؤنا لها حرمة ودماء البشرية لها حرمة، ونحن لا نسبك دماء أحد ولا نزاحم أحدا في وطنه ولا نستبق إلى سرقة الأوطان أو سرب الثروات أو الدخول في مؤامرات على الأوطان. ثم واصل جارودي كلامه، فإذا ما تمت تجزئة مصر وإذا فقدت مصر سلطتها المركزية فلن تلبس بلدان مثل ليبيا والسودان وبلدان أخرى بعد من ذلك أن يصيبها التحلل تصيبها التحلل. ثم رجع إلى مصر مرة أخرى وقال تشكيل حكومة قبطية في مصر العليا وإقامة كيانات صغيرة إقليمية هو مفتاح تطور تاريخي يؤخره حاليا اتفاق السلام، ولكنه تطور آتي لا محال على قصدهم. لن تفلح أي محاولة لتمزيق وحدة الأمة. نحن على ثقة من إخواننا نصارى مصر وأبناء الإسلام في مصر، نعيشنا 14 قرن، ولن نستجيب إلى صوت من أعواد الحر لأننا نعلم من أين يأتي هذا الصوت ويخدم من وليس في مصلحة أمتنا. وتكلم الكاتب ومشكلات الجبهة الشرقية أكثر وأشد تعقيدا من مشكلات الجبهة الغربية، وهذا على عكس ما يبدو في الظاهر. وتقسيم لبنان إلى 5 أقاليم يوضح ما يجب أن ينفذ في البلدان العربية، وتفتيت العراق وسوريا إلى مناطق تحدد على أساس عنصري أو ديني. وقد قمت يا أمريكا ومعك إنجلترا والدول الأوروبية تحت مظلة الأمم المتحدة بتمزيق العراق من 1990 وقبل ذلك إشعال الحرب بين العراق وإيران، ثم أتبعه الحرب بين العراق وبين الكويت، وبعد ذلك تتابعت الحروب لمصلحة من؟ الآن لغاية النهاردة بريطانيا بتبحث بتحقق من وراء هذه الحرب. طيب وبعد ما نعرف السبب، فتالي الكلام اللي يقال انه واحد احق في تصريح لرئيس وزراء بريطانيا بيقول كان الهدف الإطاحة بصدام حسين، ما شاء الله، ايه حرمة الانسان دي؟ حرمة الانسان الملايين التي تراق دماؤها على ارض العراق، ملايين الناس، واليورانيوم المخضط والأسلحة الدمار الشامل، وشاعة الفتنة بين السنة والشيعة على أرض العراق. ماذا تكون النتيجة حينما اتضح أنها كانت مؤامرة على شعب العراق؟ والغلطة مش غلطتهم، الغلطة غلطت شعب العراق الذي قبل أن يقوده قائد أخرق أفضى إلى ربه، لم يقولوا له قف عند حدك، لا تفعل كذا وكذا، ولو أخذوا على يده لنجوا ونجوا جميعا. المهم مخطط تمزيق العراق ده نشر سنة كام؟ سنة 82، والحروب بدأت على أرض العراق كام؟ 2003 الحرب الأخيرة، من الأول 1990 أول أزمة الخليج الأولى. يعني معنى هذا إيه؟ يعني المخطط صحيح، عشان ما حدش يقول منين الكلام ده؟ أصله إيه؟ هذا دليل لا يقبل الشك، ما قاله المخطط الصهيوني عن العراق قد تحقق، وتم إبادة وتشييد قطعة ضخمة من شعب العراق، ولازالت الشعب العراق ينزف جروحه صباح مساء. ثم تكلم الكاتب رجاء جرودي في كتابه ملف إسرائيل، والتشكيل السكاني لسوريا يعرضها لتمزق قد يؤدي إلى إنشاء دولة شيعية على الساحل، ودولة سنية في منطقة أحلال وأخرى في دمشق، وإنشاء كيان درزي قد يرغب في أن يتحول إلى دولة على أرض الجولان لتضم كذا. ثم تحدث مرة أخرى المنظمة الصهيونية اللي نشر تقريرها في جمالة كيفونيم 1982 ونشره جرودي في ملف إسرائيل، وتكلم عنه فوزي محمد طايل، وتكلم عنه محمود شيخ خطاب في أهداف إسرائيل التوسعية، وتكلم عنه أيضا حامد ربيع في كتاب مصر والحرب القادمة كيف تفكر إسرائيل إدارة إسرائيل العربي والإسلامي. قال أما العراق فهي غنية بالبترول، هنا بيت القصيد، مش ديمقراطية ولا حقوق إنسان، هنا البترول وفريسة لصراعات داخلية، وسيكون تفككها من أهم بالنسبة لنا من تحلل سوريا. ليه؟ لأن العراق يمثل على الأجل القصير أخطر تهديد لإسرائيل، إذن هو لحماية إسرائيل لحدمة، إذن الصهيونية تلتقي ظهور غالب الدول العالم بمؤسساتها العسكرية والسياسية. ثم تكلم الكاتب وشبه تقرير المنظمة الصهيونية وشبه الجزيرة العربية بأسرها مهيئة لهذا اللون من التحلل تحت ضغوط داخلية، وهذا صحيح بالنسبة للسعودية بصفة خاصة لأن اشتدت الصراعات الداخلية وسقوط النظام يتمشيان منطقة التركيبات السياسية، والأردن شوف اللي ماشي معاهم ومهودهم، والأردن هدف استراتيجي في التو واللحظة، ولن يشكل خطر لنا على الأجل الطويل بعد تفككه ونهاية حكم الملك حسين وانتقال السلطة إلى أيدي الأغلبية الفلسطينية، وذلك يجب أن يسترعى انتباه السياسة الإسرائيلية. فمعنى هذا التغيير هو حل مشكلة الضفة ذات الكثافة السكانية العربية الكبيرة، فهجرة هؤلاء العرب شرقا إما بالسلم أو الحرب وتجميد نموهم الاقتصادي والسكاني هي الضمانات الأكيدة للتحولات المقبلة، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا لإسراع بتلك العملية.
عشان كده رفض الكيان الصهيوني وقف الاستيطان ومستمر في التهويل في أرض القدس اللي هي تحت حماية الأمم المتحدة التي أصدرت قرارات بأن كل التغييرات وضمها إلى الكيان الصهيوني باطلة قانونا وشرعا. مين اللي يعطي؟ مين اللي حر القدس؟ يا من تتكلمون عن حقوق الإنسان، يا تتكلمون عن الحريات، يا من تتكلمون أنكم تتابعون ما يجري على أرض لنصرة الإنسان. إيه الكلب كلين؟ البشرية ما أصبحتش تستغفل، البشرية لا تستحمر. الآن البشرية توافقت وأدركت ما يجري حولها. المسألة مسألة مش لن تظل هكذا الأمور. ثم قال المخطط وينبغي عشان السلطة الفلسطينية المسكينة اللي قعدت من أيام مدريد ووقعت أسلو ودي لها 18 سنة بتتفاوض وفي الآخر قالوا لها بعد إذنك خلاص انتهت المسرحية. يقول كانوا يأملون بدولة فلسطينية ويأملون بحكم دولة مسلمة مستقلة ويأملون ببيت المقدس عاصمة لهم. ماذا كانت النتيجة؟ الكلام ده لو سمعوا كلامنا وسمعوا جيريو قبل كده قال القرارات الصهيونية ينبغي رفض خطة الحكم الذاتي لفلسطينيين وأي خطوة أخرى تتضمن حلا وسطا أو تعايشا وتصبح بالتالي عقبة في سبيل فصل الأمتين. ويجب أن يفهم العرب الإسرائيليون الفلسطينيون أنه لا يمكن أن يكون لهم وطن إلا في الأردن ولن يعرفوا الأمن إلا بالاعتراف بالسيادة اليهودية على كل ما يقع بين البحر والنهر. ولم يعد ممكنا ونحن على مشارف العهد النووي أن نرضى بوجودنا 3/4 سكان يهود مركزين في ساحل مزدهم بالسكان. ثم تكلم ثم قالت المخططات وينبغي أن نعمل على إعادة التوازن إلى المنطقة في المستويات السكانية والاستراتيجية والاقتصادية وأن يكون ذلك على رأس ما نصب إليه. ويتضمن هذا الأمر الإشراف على الموارد المائية بالمنطقة من بئر سبع إلى الجليل العليا وإلى منطقة خليل من اليهود تقريبا اليوم. وما تنوي ده الكلام بقى لجارودي وما تنوي السياسة العنصرية هذا كلام جارودي عشان كده حوكم جارودي. وما تنوي في فرنسا البلد اللي هي بتتكلم عن العلمانية اللي بتكلم عن الحريات وما تنوي السياسة العنصرية الاستعمارية الصهيونية عمله بعد طرد العرب الفلسطينيين واغتصاب أراضيهم واتباع سياسة القمع معهم وبعد سلسلة من الحروب العدوانية في الشرق الأدنى هو أن تحطم كل الدول العربية مما يشكل الخطر على سلام العالم. أيها المستمع والمشاهد الكريم، لمحة خاطفة حول ما يجري ويستهدف أمتنا، يكرس الظلمة ضد أمتنا، ضد شعب فلسطين، أمتنا التي تقتات أوروبا من خيراتها، التي تقتات الولايات المتحدة الأمريكية من خيراتها، بترولنا، ثرواتنا المعدنية، مواقعنا الاستراتيجية، أسواقنا. ورغم هذا جزاء سنمار، هذا شيء يدير العقول. هذه هي طبيعة العلاقات بين الشرق والغرب. ليس منذ اليوم 700 سنة احتلال روماني لبلادنا حتى حرر الأرض محمد وصحبه وتحررت بيت المقدس على عهد عمر بن الخطاب وتسلم عمر بن الخطاب مفاتيح بيت المقدس من صفرانيوس بعد أن رحل الاحتلال الروماني بعد 700 سنة. يعني الكيان الصهيوني عمره النهاردة كام؟ 1918 دخل ألين بالقدس وقال الآن انتهت الحروب الصليبية 1918. بقي الروم البيزنطيون 700 سنة في الشام كلها حتى حررها صلاح، حتى حررها أبو عبيدة بن الجراح وأحفاد خالد، وحررها أيضا عمرو بن العاص، وتسلم عمرو بن العاص عمر بن الخطاب مفاتيح بيت المقدس من صفرانيوس، وأمن نصارى بيت المقدس على بيعهم وعلى أموالهم وعلى أولادهم. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى يوحنا بن رؤبة النصراني في غزوة تبوك 9 هجرية عهدا يؤمن في نصارى وكيدر هذه المنطقة اللي عند إيلات، أمنهم على بيعهم وأموالهم وأعراضهم. وعمر بن الخطاب أمنهم على كنائسهم وبيعا في البيت المقدس. وخالد بن الوليد وأبو عبيدة أمن أهل دمشق على كنائسهم، كان في 14 كنيسة لم يمسها المسلمون بسوء. يا من تحطمون مساجد المسلمين في نيجيريا، مسجد واحد حطتوه في بقعة فيها عشان إخواننا في المسيحيين في مصر يسمعوا ويروا أن ما يراد بنا أن لا يعطوا آذانهم لأعدائنا، حدش ينفع حد. ولعلكم شاهدتم ما جرى في البوسنة والهرسك وفي غيرها، العدو يريد أن يشعلها، فأفيقوا وأفيقوا. وأطالب العقلاء من أبناء مصر، مصر العروبة والإسلام، هذه المسألة أنا أود الأخوان ينتبهوا إلى هذا. عمر بن الخطاب، أبو عبيدة بن جراح سلم 14 كنيسة ما عدا كنيسة واحدة، كنيسة يوحنا المعمدان. قال الجو بارد، فطلب منه اللي هو القائد الروماني أن يأخذ نصف الكنيسة ويحولها مسجد، لكن 14 كنيسة الأخرى لم يمسها بسوء. بل الشيء الذي نذكره وقد داهمنا الوقت، عمر بن الخطاب وجه عمرو بن العاص بعد تحرير الشام من قوات الاحتلال الرومي البيزنطي، عشان أديه احتلينا بأبناء الغرب، احتلال روماني وقبله احتلال يوناني، وبعد كده حروب صليبية 200 سنة من 492 هجرية ل 692 هجرية، وبعد كده عدوان أسباني برتغالي لتطويق العالم الإسلامي شعار المدفع أو الصليب وتصفية الإسلام في الأندلس. أدين نفتكر لكم ليه يا أبناء الغرب؟ ماذا نفتكر لكم؟ كنا بنتصور إن هذا القرن ستفيئون وتعودون كما سمعنا من الرئيس أوباما، ما أجمل حديثه في المسجد السلطان حسن عن السلام، لكنكم وأتوه بأقدامكم، لم تعطوه أي فرصة لهذا الرجل لكي يحقق نوع من التحايش السلمي بين أبناء الشرق والغرب، شيء غريب. أذكر هذه المناسبة أن عمرو بن العاص للشباب اللي بيقول إن مصر هذه أصلا نصرانية وإحنا المفروض عاوزين نعيدها ونطرد المسلمين، لا يا ولدي، اعرف التاريخ كويس، اقرأ كتاب فتح مصر، أنا كتبت رسالة والمراجع المرفقة به. شعب مصر ينتسب إلى ذرية المسلمين الناجين من الطوفان مع نوح عليه السلام، وعلى أرض مصر كانت رسالتان سماويتان، رسالة يوسف عليه السلام ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، ورسالة موسى عليه السلام، وكلتاهما دعت إلى الإسلام. عشان كده فرعون لما جه يغرق قال آمنت أنه لا إله الذي آمنت به ونصري وأنا من المسلمين. وشعب مصر حينما جاء إلى مصر جاء ليحررها من قبضة الاحتلال الرومي البيزنطي الذي كان يضطهد نصارى مصر. الاحتلال الرومي البيزنطي كان فيه قوة، حاكم عسكري، 3 فرق عسكرية. جاء عمرو بن العاص، ولذلك لما أقبل على حدود مصر قال أخرجوا إلي، وجد أن نصارى مصر يخرجون مع الروم، وهو جاي ويريد أن يقول للنصارى نحن نريد تحريركم من قبضة الروم، وقد كان. قال أخرجوا إلي أبو مريم وأبا مريم، وقال لهما يا أبا مريم نحن ما جئنا لقتالكم، إنما نحمل إليكم رسالة السلام التي بشر بها المسيح عليه السلام في كلمته الرائعة التي رواها رب العالمين، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، كما أن رسولنا محمد. شوف الحوار، هذا هو الفتوحات، بالشبهات التدمير والإرهاب والتشريد وسرقة الأوطان، هذا هو الفتح الإسلامي. عمر بن الخطاب يقف على مشابر البيس والجيوش متصافة، أخرجوا إلي، ويأتي أبو مريم وأبا مريم ويبشرهم، ثم يقول ونحن لا نريد قتالكم. وشاءت إرادة الله عز وجل أن ينتصر المسلمون، لأن الروم أصروا على أن يقوم المسلمون بالغدر بإخوانهم العرب المسلمين اللي جايين حضروهم من قبضتهم.
ولكن من قدر الله تحقق النصر، الشيء الذي يلفت النظر وأخدم به عشان نعرف حرمة الإنسان عند الإسلام في الإسلام، وحرمة أهل مصر النصارى عند الرسول الإسلام الذي وصلته رسالة من المقوقس يشكره على رسالته ويرسل له الهدايا ماريا القبطية وبعض العسل في مودة كانت بين محمد صلى الله عليه وسلم والمقوقس حاكم مصر من قبل الاحتلال الروماني. لما انتهت المعركة في بولبيس وقعت أرمانوسة بنت المقوقس بيد المسلمين، فجمع عمرو بن العاص إخوانه وقال يا جماعة اليوم يوم الوفاء، لأنها أسيرة واللي معها أسرة في معركة، فقال لإخواني عمرو بن العاص اليوم يوم الوفاء، لا تنسوا وصية محمد صلى الله عليه وسلم بنصارى مصر، قال إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لكم بها ذمة ورحمة، هذه وصية نبيكم وهذه أرمونوسة بنت المقوقس، ما أخذتم فردوه. فجمعوا كل ما أخذ ثم هيئوا موكبا لأرمانوسة لكي تتوجه إلى بيت أبيها في مصر قبل الفتح النهائي، وهي في الموكب يحوطها الفرسان العرب، فنظرت إحدى الوصيفات لأرمانوسة وقالت لها أنني أخاف من هؤلاء العرب أن يعتدوا علينا، فقالت أرمانوسة النصرانية بنت المقوقس كلمة سجلها التاريخ، إنني آمن على نفسي وعرضي في خيمة هؤلاء المسلمين، ولا آمن على نفسي في قصر أبي الذي يعج بالعلوج الروم. هذه شهادة. وحينما وصل عمرو بن العاص جيش الفتح الإسلامي ليزيل آخر الفرق الرومية البيزنطية بعد 70 سنة، ثم أعلن أين بنيامين وأصدر بيانا، كان النصارى يهربون في الجبال عشان يصلوا ولا يستطيعون بلا كنشا لأن في اختلاف بين المذهبين الأرثوذكسي البيزنطي، وأصدر بيانا عمرو بن العاص قال فيه لبنيامين انزل وأنت آمن، ثم كلفه بمسؤوليته، أنت في حمايتنا وأهل مصر في حمايتنا، وإحنا جئنا لإنهاء الاحتلال البيزنطي، وسيروا أموركم طبقا لشريعتكم وعاداتكم وتقاليدكم، أنتم آمنون، فإذا أردتم أن ترجعوا إلينا في مسألة فعلى الرحب والسعة. هذا هو هذا هي الوصية، كانت لأهل مصر المواطنة الكاملة، وكانت المواطنة الكاملة، وإلا لو لم يكن هذا الأمن والأمان فكيف كان يمكن أن يصبح في القرن 21 أهل مصر المسيحيون بهذه الكثرة وبهذا هذه القوة في الاقتصاد وهذا الكيان السياسي والعسكري في كل المجالات؟ ما أحوجنا أن نعي هذا الدرس لندرك أننا وبيننا وبينهم ليس خلافا على شيء، إنما هو خلاف فتنة يجب أن تؤد في مهدها، وفاء لله الذي أكرمني بهذه النعمة، وفاء للرجال الذين خضوا بعد أن حررونا من قبضة الروم ومن قبضة هذا العدوان. أسأل الله الذي حررنا وحرركم وحرر البشرية من ظلم الروم ومن قوات الاحتلال الرومي والبيزنطي والإنجليزي والفرنسي والغربي أن يحررنا من قبضة العدوانات الغربية الصهيونية التي تستهدفنا وتستهدف أوطاننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفحات ناصعات.